بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فرات، توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاياطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، فيا وارثي علم النبي وآله، فيا وارثي علم النبي وآله، عليكم سلام دائم نفحاتي. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل وبالليل أبكيهم وبالغدوات. وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. وشال وشال جرى دمعي على الوجنة، وشال وخلص قلبي ولا تنبي، وشال على المحد لفن عشايا، وش يا قبل ما تر الصدر علو جمي. شبلاك 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 شنت جامد يجفن العين، شبلاك بدمى وبنار وجر القلب، شبلاك جاوب على الصاحة وقع شبلك، من ظهر المهور فوق الوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقه الحديث ودراية الحديث هذه هي التي ترفع الإنسان المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. رواية الحديث وحدها لا تنفع. نحن نروي الحديث ونقص التأريخ، ولكن من منا يتأمل ويتفقه ويدري لون هذا الحديث وعمق هذا الحديث ما هو؟ المشكلة هي هذه حقيقة، أن أغلب الناس يكتفون اليوم برواية الحديث وليس بدراية الحديث. الآن أنقل لكم 4 نقاط ذات أهمية بالغة كمقدمة للبحث، نتأملها جيدا أنا وأنتم. هذه النقاط لاحظوها، ممكن هذه النقاط نعرفها في أذهاننا في أعماقنا، ولكن عندما نطرحها بهذا الشكل كمقدمة للبحث فإنها تختلف بالشكل والأساس. النقطة الأولى، الله تبارك وتعالى خلق الخلق على 3 طبقات. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأنزلهم 3 منازل. لاحظوا لكل طبقة منزلة، والدرجة التي يعيشها صاحب هذه الطبقة. الإمام هنا ما يتكلم عن الطبقات الاجتماعية التي يذكرها في نهج البلاغة ويتحدث عن الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصادي والنظام السياسي وحقوق هذه الطبقات، لا، الكلام هنا كلام آخر له علاقة بفقه الحديث، بالتأمل، بالفهم، بالمعرفة، قبل أن يكون الموضوع له علاقة برغيف الخبز. أنت تعطي رغيف خبز اقتصاديا لمن يعلم ولمن لا يعلم، لا تطالب الذي يأكل الخبز بالمعرفة، تقول له إذا لم تكن عالم لا تأكل، هذا شيء ما موجود. هنا لاحظوا الله خلق الخلق على 3 طبقات، فجعلهم هذه، جعل الطبقات هذه 3 أو 3 جعلها في 3 منازل، فكل منزلة لها علاقة بهذه الطبقة. ثم أعطاهم 5 أرواح، 5 أرواح، الروح تأتي مذكر ومؤنث، هذه عندهم رؤية أدبية ولغوية. أعطاهم 5 أرواح. أول هذه الطبقة اقرأوها في سورة الواقعة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذه طبقة واحدة. طبقة الثانية، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. طبقة الثالثة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون السابقون هم الأنبياء والمرسلون وأئمة الحق. الله تبارك وتعالى جعل فيهم 5 أرواح، روح القدس وروح الإيمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن. فبروح القدس بعثوا، أرسلهم الله أنبياء ومرسلين، وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معائشهم، وبروح الشهوة أصابوا لذيذ المطعم ولذيذ المشرب ونكحوا الحلال من النساء، وبروح البدن دبوا ودرجوا في أعمالهم. الآن لاحظتم هذه 5 أرواح وين صارت؟ في الطبقة الأولى اللي هم السابقون السابقون. الطبقة الثانية المؤمنون حقا، أصحاب الميمنة، هؤلاء المؤمنون حقا، ومن يكتمل الإيمان تكتمل القضايا عنده وأركان الإسلام، كما مر الكلام بولاية علي أمير المؤمنين وأهل البيت. هؤلاء أصحاب الميمنة الله تبارك وتعالى جعل فيهم أربعة أرواح: روح الإيمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن. فتستكمل هذه الأرواح عندهم ما داموا في طريق الصراط المستقيم، وممكن أنها تتحول إلى اليمين إلى اليسار، ترتفع أو تنخفض. أتأملوا العبارة، هذا بحث أنا أعتقد أنه من أعمق البحوث في الفكر الإسلامي. إذا انتبهنا إلى جيدا والتفتنا إلى شو المسائل كيف تأتي، ممكن تنقص هذه الأرواح عند هذا الإنسان المؤمن إذا أرسله الله إلى أرذل العمر. أرذل العمر انتقصت منه هذه الأرواح الأربعة كلها، لكنه لا يخرج عن الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى رده إلى أرذل العمر. هذا أرذل العمر اللي يقارب 100 سنة، ليس دائما هكذا، يمكن واحد عمره 80 سنة لكن لم يصل إلى أرذل العمر، إنما يكون متعب يحمل العصا: ولي عصا عن طريق الذم أمدحها بها، أقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي أهش بها على 80 عاما لا على غنمي، كأنني قوس رام وهي لي وتر، لأنهم تقوس هكذا، كأنني قوس رام، لاحظ الصورة الأدبية الرائعة، كأنني قوس رام وهي لي وتر أرمي عليها زمان الشيب والهرم. قالت: أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80 سنة يعني. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخرجه من الإيمان، هذا الذي نزل بأرذل العمر فراحت منه، فهو لا يعرف أوقات الصلاة ولا يستطيع أن يتهجد في الليل، يحرم من قيام الليل أيضا، تنتقص عنده روح الإيمان، تنتقص به روح الشهوة، لو مرت به أصبح بنات آدم ما حن إليها أبدا، لأن ما عنده هذا الشيء. التفت للمسألة كيف. لكن أحيانا هذه الأرواح الأربعة تبقى في الإنسان إلى سكرات الموت، يبقى ماشيا، وربما ارتفع إلى الروح الخامسة عندما يعنى ويعتني بطريق أهل البيت ويحاول أن يحيي أمرهم ويرفع صوتهم وذكرهم في العالم. شوف المسألة وين تأتي، هاي المعرفة تأتي. لذلك ممكن هذا اللي عنده أربع أرواح، روح الإيمان والقوة والشهوة والبدن، أحيانا يرتفع إلى روح القدس، لكنه ليس نبيا ولا إماما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تأمل العبارة. لكن من هو من يطع الله والرسول؟ السيد الحميري عندما يلقي قصيدته، أو الكوميت عندما يلقي قصيدته والإمام الباقر يسمعه في منى، يدعو له ويقول له: لازلت مؤيدا بروح القدس، ما نصرتنا. لاحظ المسألة كيف. دعبل ابن علي الخزاعي عندما يدخل على الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ويقرأ هذه التائية التي أقرأها أنا دائما، لعله في المجلس الواحد أكثر من 4-5 مرات أنا أقرأها، لأن رأيت فيها رؤية خاصة، هذه القصيدة العجيبة من القصائد الخالدة من عيون الشعر لصاحبها دعبل بن علي الخزاعي. فلما قرأ دعبل هذه القصيدة قال له الإمام علي بن موسى الرضا: يا دعبل، لقد نطق روح القدس على لسانك. إذن ارتفع دعبك، شوف المسألة وين، نطق روح القدس على لسانك. أما الطبقة الثالثة أصحاب المشأمة، هؤلاء لا روح القدس عندهم ولا روح الإيمان، عندهم ثلاثة أرواح أو ثلاث أرواح أسكنها الله فيهم، لأنهم جحدوا الولاية وجحدوا حق أهل البيت. استيقنتها أنفسهم لكنهم جحدوا بها، فسلبهم الله روح الإيمان، فبقت عندهم روح القوة وروح الشهوة وروح البدن. ثم أضافهم الله إلى الأنعام، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم ذكرهم قال لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أسماع وآذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الآن لاحظوا المسألة كيف. كل ذلك لماذا أحبتي؟ كل ذلك من أجل أن نفقه الحديث، من أجل أن نتأمل الأمور. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يخطب خطبته في المسجد، بأثناء الخطاب يتحدث عن مشاهد القيامة ومواقف الناس يوم القيامة ودقة الحساب، تصير حالة بكاء في المجلس، فيقوم رجل من الحاضرين وهو أعرابي وقال يا رسول الله، هذه الكلمة المعروفة، يا رسول الله أسألك. قال سل يا أخ العرب. قال في يوم القيامة من الذي يتولى حسابنا، الله يحاسبنا أم الملائكة تحاسبنا؟ الرسول قال لا، الله يحاسبنا. قال إذن نجونا ورب الكعبة. قال كيف نجونا ورب الكعبة؟ قال لأن الكريم إذا قدر عفا. ففاضت عيناه بالدموع الرسول وقال فقه الرجل. يعني أحيانا واحد يدخل الحوزة العلمية يدرس حتى يكون فقيه، وأحيانا يتأمل الحديث. لاحظ هذا الفقه الذي أريده الليلة منكم أحبابي، ونحن في مجلس سيدة نساء العالمين، روحي لها الفداء. الفقه أنك تفقه الحديث، هذا ربط الأمور، أنه من الذي يحاسبنا يا رسول الله، الله أم الملائكة؟ الرسول قال بل الله يحاسبنا. قال إذن نجونا ورب الكعبة، لأن الله كريم، وصفات الكريم العفو عند المقدرة، إذا قدر عفا فالله يعفو عنا. الرسول قال فقه الرجل، هذا فقيه، اقتربوا منه واسمعوا ما يقول، رغم أنه لم يدرس، لكن الفقه حالة خاصة في النفس تتبع صفاء القلب. الآن أضرب لكم النقاط الثالثة البقية، اتأملوها. أنت عندما تسمع حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقبل شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان هذه صفاته، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاءكم فيه مستجاب، ثم يقول هذه الكلمة، يقول وأنفاسكم فيه تسبيح. يعني ممكن واحد يأخذ هذا الحديث ينقله، يقول الرسول يقول أنفاسنا تسبيح، يعني هذا النفس هو تسبيح في شهر رمضان. هذه رواية وليست دراية. الدراية أنك تتأمل الحديث، تأمل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب هذه الخطبة قال شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته. كيف قال هذا الأعرابي الآن الكلمة؟ قال لأن الكريم إذا قدر عفا. إذن أنتم ضيوف عند أكرم الأكرمين، عند رب العالمين. فإذا كنا ضيوف عنده وأنفاسنا تسبيح، فلكرمه يجعل ثمن النفس من أرقى أنواع التسبيح عند الله تبارك وتعالى، وأرقى أنواع التسبيح عند الله بإجماع كلمة أهل البيت والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليه.
لأن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء أعظم من هذا التسبيح لأعطاه لفاطمة الزهراء، وهي أحب الخلق إلى رسول الله وإلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام الصادق: أنا عندي تسبيح فاطمة أفضل من 1000 ركعة أصليها تطوعا لله. 1000 ركعة يصليها الإمام، وليس أنا ولا أنت. وركعات الإمام وصلاة الإمام انظر إليها، يعني الصلاة النوافل المستحبة. يقول: تسبيح فاطمة ثمنه عند الله أكثر من 1000 ركعة يصليها الإمام المعصوم. وهذا الثمن يعود إليك، الثواب يأتي إليك. إذن الفقه هنا لما نحن في شهر رمضان وأنفاسنا فيه تسبيح، في شهر رمضان أنفاسنا تسبيح، ما الذي يحصل إذا كانت أنفاسنا تسبيح؟ يعني الله تبارك وتعالى يجعل كل نفس من أنفاسك في شهر رمضان ثمنه تسبيح فاطمة الزهراء، يعني 1000 ركعة يصليها الإمام الصادق. معنى ذلك أنه عندما يلوح شهر رمضان الهلال قبل الهلال بلحظات أنت تتنفس تنفس عادي، لكن بمجرد أن يظهر هلال شهر رمضان بالأفق هذه أنفاسك تتحول، الملائكة يسجلون كل نفس تسبيح فاطمة وثمنه أغلى من 1000 ركعة يصليها الإمام المعصوم. اتأمل، هذا معنى التفقه في الدين، هذا معنى التفقه في الحديث، هذا معنى دراية الحديث. أو حديث آخر، النقطة الثالثة، قلت لكم في 4 نقاط، النقطة الثالثة: اذكر عطش الحسين عند شرب الماء. لما تشرب الماء اذكر الحسين، يا شيعتي اذكروني عند شرب الماء، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، شيعتي ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. إذن هنا اذكر الحسين عند شرب الماء. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من ذكر الحسين سلام الله عليه عند شرب الماء الله تبارك وتعالى سجل له، كتب له 1000 حسنة، في بعض الروايات 70,000 حسنة، ومحى عنه 70,000 سيئة، ورفع له 70,000 درجة. وهذا هو الواقع، لأن أهل البيت بحور متلاطمة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. طيب أنت الآن تأمل العبارة، هذا الحديث ممكن تقرأه قراءة رواية من دون دراية، رواية تقول هذا الحديث أنا أشرب الماء وأذكر عطش الحسين، لأن هذه رواية. ممكن واحد ما عنده إيمان يشكك بالحديث، أعوذ بالله، لأن مسلوب الإيمان الإيمان، فيشكك بالحديث، يقول لا، إذا تشرب الماء وتذكر الحسين الله ما يسجل لك شيء، لأنه ما عارف الحسين. وتارة يأتي إنسان، شخص يقف أمام هذا الحديث يتأمله بتأمل الفقيه الداري وليس الراوي، دراية الحديث. فكيف تدري هذا الحديث؟ الآن مثلا لاحظ، هذا الحديث الذي يرويه الإمام الصادق سلام الله عليه ويقول اذكر من ذكر الحسين عند شرب الماء أعطاه الله هذا الثواب العظيم، أسألكم بالله، الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق لما يذكر هذا الحديث يطبقه على نفسه أو لا؟ يطبقه على نفسه، لأن الإمام يسرع إلى الخير قبلنا، يسارعون في الخيرات. فإذا كان الإمام سلام الله عليه يسارع في الخير وهو كذلك ويطبق الحديث قبلنا، فالإمام روحي له الفداء طبق الحديث. يعني لما شرب الماء ذكر عطش الحسين، تأملوا الدراية وين والتفقه وين. إذا ذكر عطش الحسين ما الذي يصنع؟ الإمام الحسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. فالإمام لما يذكر عطش الحسين يبكي ولا ما يبكي؟ طيب يبكي. إذن أقل تقدير كم مرة الإمام يشرب ماء في اليوم والليلة؟ أقل تقدير، أقل تقدير 5 مرات يشرب ماء في اليوم والليلة، 5 مرات يشرب ماء على عدد فرائض الصلاة. إذا 5 مرات يشرب ماء الإمام، كل مرة يذكر الإمام الحسين، فكل مرة يبكي على جده الحسين، فمعناه في كل يوم 5 مرات الإمام ينصب العزاء على جده الحسين ويبكي عليه. فإذا ذكرت هذه الرواية ما يحتاج تبحث عن مصدر الرواية ومن الذي ذكرها وفي أي كتاب، لا، إذا أنت فقيه وتعرف معنى التفقه فقط اربط هذا بهذا، ضم هذه الرواية لهذه الرواية، خلاص معناه الإمام سلام الله عليه في كل يوم روح أقل تقدير 3 مرات يبكي على جده الحسين، والبكاء على الحسين هو هذا، هذا معنى. فإذا سمعت الإمام صاحب العصر والزمان يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، تعلم أن مصيبة الإمام الحسين والبكاء على الإمام الحسين لا ينقطع عن أهل البيت لا ليلا ولا نهارا. فإذا أنت بكيت على الحسين حبيبي ربطت نفسك معهم كما قلت لكم البارحة، لأن الدمعة علامة الإيمان، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا، شوف هذا المعنى تأخذه وتنطلق به في هذه الرحلة. بعد أضرب لك مثال الرابع حتى تعرف هذه الأمور، بارك الله فيكم. شو المثال الرابع؟ يمكن أنت تسمع في سورة المجادلة أو المجادلة أن هذه خولة عندما جاءت لرسول الله موضع الشاهد وتكلمت معه إحدى زوجات النبي وهي عائشة، جالسة على مقربة من رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول أنا ما سمعت صوت خولة وهي تحدث النبي، عائشة تقول أنا ما سمعتها، فسبحان الذي سمعها من بعد 7 سماوات في العرش. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآن هذا الخبر واحد يأخذه رواية يقول قالت عائشة أنا لم أسمع صوت خولة التي كلمت النبي، فالله سبحانه وتعالى سمعها من فوق عرشه، هذا خبر. فأين دراية الخبر ودراية الحديث؟ دراية الخبر هذا تدلك على أن هذه المرأة التي هي خولة زوجة الأوس بن الصامت تدلك على أنها مؤمنة، امتحن الله قلبها للإيمان. لماذا؟ لأن صفة المؤمن الممتحن أن ما يرفع صوته في حضرة رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. الآن شفت الحديث كيف يأتي بالفقه بالتفقه شلون يأتي، وإلا أنت تسمع عائشة تقول هذا الكلام ما تفكر بشيء آخر، تقول قالت عائشة أني كنت على مقربة من النبي ولم أسمع صوت هذه المرأة، والله في القرآن يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا حديث رواية، هذه ما تنفع، اللي ينفع الدراية والتفقه. سبحان الله، إذن هذه المرأة مؤمنة. لماذا؟ لأن الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فخول هذه زوجة الأوس بن الصامت تعلم أنها لو رفعت صوتها في حضرة رسول الله وفي حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرق أعمالها وتذهب بحسناتها، لذلك كانت تحكي في صوت خفيض إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الآن يمكن أنك تجعل القرآن هذا مصدر أمامك وتجعل القرآن ميزان لك وتعرف من خلال هذه الآية من المؤمن ومن غير المؤمن. إذا عرفت هذه خولة امرأة مؤمنة ما رفعت صوتها عند النبي، تقول يا رسول الله إن لي منه أولادا صغارا، إن تركتهم معي جاعوا وإن تركتهم معه ضاعوا. هو رجل ما يستطيع أن يربيهم، يضيعون إذا عند الأولاد يبقون، وإذا يبقون معي. وهو في قضية الظهار هذه أنا فصلتها في أحد في إحدى المرات، إنما موضع الشاهد أقوله لكم الآن ليس أكثر من ذلك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هل يمكن أيها المسلمون، هل يمكن أن نجعل القرآن ميزانا للتأريخ أيضا؟ يعني إذا سمعت رجلا، أي رجل، لا تضع رأسك عند شخص معين، أي واحد، كانوا يدخلون، لأن الله عندما يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يعني كانوا هناك أناس يرفعون أصواتهم، وإلا الله ما يقول لا ترفعوا أصواتكم وما في أحد يرفع صوته، لأن بعض الناس يجعل أصحاب النبي كلهم عدول ومعصومين. سبحان الله، شيء غريب. يعني هذه العصمة يعطيها لعشرة آلاف أو خمسين ألف أو مئة ألف كانوا عند رسول الله، يقول كلهم عدول ومعصومين، وأنا أقول لك عند 12 إمام معصوم ما تقبل فيهم. 12 معصوم تقول كيف يكونون معصومين؟ كان واحد يناقشني يقول أنت تقول على الإمام علي معصوم؟ شفت هذا مسكين، مسكين تعبان. قلت له حبيبي أنت تقول الإمام البخاري معصوم؟ قال لا أنا ما أقول معصوم. قلت بلى، ما تقول صحيح البخاري؟ قال نعم. قلت له إذا تقول صحيح البخاري يعني ما في خطأ، يعني صحيح. ألا تقول أن الإمام مسلم معصوم، صاحب صحيح مسلم؟ قال لا. قلت تقول صحيح يعني ما فيه خطأ، إذا ما في خطأ معناه أنه صحيح مسلم وصحيح البخاري، فأنت تعتقد أن الإمام البخاري معصوم والإمام مسلم معصوم، وما تعتقد الإمام علي معصوم؟ فنكس رأسه وسكت. مسائل عجيبة، يعني غريب غريب، أنك أنت لما تأتي إلى التأريخ اعرضه على القرآن الكريم. هناك أناس كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، وإلا كيف الرسول يقول لا ترفعوا، كيف القرآن يقول لا ترفعوا أصواتكم؟ كانوا يأتون إليه من وراء الحجرات يرفعون أصواتهم، اخرج إلينا يا محمد، اخرج إلينا، هكذا. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، بينما إحنا نقول لا 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 لا، شلون لا يعقلون، ذولا عدول أصحاب النبي. ما الله يقول عنهم، يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يقول عنهم أنهم في الصلاة يوم الجمعة يتركوك قائما ويذهبون إلى التجارة واللهو. لاحظ شلون، هذه في القرآن الكريم موجودة. سبحان الله، سبحان الله. فهل يمكن أن نجعلها ميزان أحبتي لمعرفة الحق؟ وإلا صدقوني المعاندة والعناد وركوب العناد وركوب الشيطان لا يهدأ، يأخذ الواحد حتى يوصله إلى قعر جهنم، يقول له هذا مكانك، روح خلاص. الآن فرصة، الآن فرصة أحبابي، قبل أن نرى ملك الموت تعالوا نطيب قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتحدث، نسره، ندخل السرور إلى قلبه، نرفع صوته الحق إلى العالم كله. نعرف أن الذي يرفع صوته عند رسول الله ما عند ذاك الإيمان، فكيف إذا واحد يتهم النبي والعياذ بالله بالهجر، أو يتهم النبي بأنه مخرف في قضية رزية الخميس وحديث الخميس، آتوني بدوات أكتب لكم كتاب لن تضلوا من بعدي، وهي موجودة في كتب الصحاح كلها. فقال أحدهم أن النبي لا يهجر، وهذا شيء كبير. الله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا دعاء، يعني لا تجعلوا دعاءكم لرسول الله عندما تخاطبونه كدعاء بعضكم لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. إذا تخاطبوه انظروا الله سبحانه وتعالى كيف يخاطبه، ما يقول يا أحمد أو يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. الإمام الرضا سلام الله عليه في مجلس المأمون مع العلماء قال لهم عندما نقرأ سورة ياسين أيها العلماء أو أيتها العلماء، من ياسين؟ عندما تبدأون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم، من ياسين؟ قالوا ياسين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما في إشكال. اللهم صل على محمد. قال إذا عرفتم هذا وأن ياسين هو محمد إذن امشوا مع القرآن. الإمام الرضا سلام الله عليه قال انظروا في القرآن تجدوا أن الله تبارك وتعالى سلم على الأنبياء ولم يسلم على أهل أحد من الأنبياء. قال سلام على نوح في العالمين، قال سلام على إبراهيم، قال سلام على موسى وهارون، ولم يقل سلام على آل إبراهيم، ولم يقل سلام على آل نوح، ولم يقل سلام على آل موسى وآل هارون، وقال سلام على آل ياسين في سورة الصافات. الآن تقرؤوها قراءة، سلام على الياسين، هذه قراءة نفسها، يعني مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، هي واحدة، يعني معناها آل ياسين. فالله لم يسلم على أهل نبي قط إلا على آل محمد. فإذا عرفت هذه الحقيقة فطيب قلب النبي، طيب قلب رسول الله. تعالوا نطهر نفوسنا أحبتي. رب العالمين عندما يضع أمامنا هذا المعنى الكبير وهذه النقاط التي ذكرتها لكم وكلها تدعو إلى دراية الحديث وإلى التفقه في الدين، وليس إلى رواية الحديث فقط، نحن نروي الحديث وحده، لا، إنما نأخذ الدراية من الحديث. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من هم أهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لك شيء يتركه هكذا، ما يقول لك من هم أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه إرادة رب العالمين. والرجس يشمل كل الخبائث كلها. هؤلاء مطهرون، ويطهركم تطهيرا، حتى جعل شيعتهم طاهرين مطهرين، هكذا تمشي في هذا الطريق. عندما تكون من شيعة محمد وأهل بيته، الله تبارك وتعالى يطهرك بهذه الفرائض. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف العبارة كيف، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه طهارة وتطهير. الوضوء أيضا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعد ذلك يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فبين أن الوضوء هو طريق لإتمام النعمة، لأن الوضوء سلاح وقوة وله نور، فشرطه الإيمان بصاحب هذه الآية المباركة التي هي رقم 3 في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، شوف، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي آية الوضوء يقول وليتم نعمته عليكم، يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم. إذن الوضوء وأنت في طريق الولاية في طريق الحق هو لإتمام النعمة، هو للتطهير. عندما نطهر أنفسنا من الحسد، من التباغض، ها، نطهر هذه النفوس، نطهرها بإرادتنا، لأن الله أراد ذلك. الله جعل إرادتك حرة، خلقك حرا وأعطاك الإرادة يا ابن آدم، إرادتك حرة، وجعل مكان الإرادة في القلب، ما جعل مكان الإرادة في البدن، لأن البدن يمكن أن يستولي عليه أحد الطغاة. يمكن أن يضعك طاغية من الطغاة في السجن، فأين إرادتك؟ الله جعل الإرادة في القلب. ما دامت الإرادة في القلب، القلب منطقة حرة. والله لو اجتمعت الدنيا برمتها على أن يسلبوا منك إرادتك ما تمكنوا أبدا، إلا إذا أنت أعطيتهم إرادتك. الإنسان الحر الشريف ما يمنح إرادته لأحد، هاي الإرادة متصلة بالله تبارك وتعالى. لذلك الله أعطاك حرية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وهاي كلمة جدا عظيمة، لأنه يقول عبد الشهوة أذل من عبد الرق. عبد الشهوة أذل من عبد الرق. شايف واحد يلهث وراء شهواته ووراء غرائزه ما إلى قيمة، من الصباح إلى المساء يفكر بإشباع شهواته وغرائزه، فأين عقلك وأين كرامتك وأين إرادتك وأين إنسانيتك؟ وهل الإنسان هو شهوة وغريزة فقط؟ كل الحيوانات في غابات أفريقيا تلهث وراء شهواتها، فما الفرق بين الإنسان وبين الحيوانات؟ ما الفرق بينها؟ الإنسان صاحب عقل، صاحب إرادة، وهذه الإرادة متصلة بإرادة الله وإرادة أهل البيت. لذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم، شنو الآية؟ حتى يغيروا، يعني أنتم تغيروا مو الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يعني هم القوم الناس يغيروا ما بأنفسهم، لأن لهم إرادة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا عمار بن ياسر أكره، ضربوه، قتلوا أمه سمية وهي أول شهيدة في الإسلام، أول امرأة قتلت، قتلوا أمه سمية، ثم قتلوا أباه ياسر وهو شيخ كبير، وعذبوه حتى قطعوا السياط على ظهره وبطنه وبدنه، وألجأوه إلى أن يذكر هبل عمار. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، عمار أطرق برأسه إلى الأرض، قال: يا رسول الله، أنا ذكرت آلهتهم، لا أدري ماذا أصنع يا رسول الله، قتلوا أمي وعذبوني وقتلوا أبي أمام عيني، ذكرت آلهتهم ونلت منك يا رسول الله. قالوا لي: يا عمار، اكفر بمحمد. يقول: قلت كلمة ذكرت آلهتهم. قال: لا بأس عليك يا عمار، إن عادوا عليك فعد عليهم بمثل ما قلت، إن الله يشهد من عرشه، من سدرة المنتهى، من شجرة طوبى، يا عمار الله يشهد بإيمانك. يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أو أنت يا عمار لك مسيرة مع أمير المؤمنين، والآن ما راح تموت يا عمار، لأنه تقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. عمار يسمع هذا الحديث، الناس اللي واقفين يسمعون هذا الحديث، الله أكبر، من يصنف هذا المعنى أحبتي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعمار: ستنجو وتعيش، والله يشهد لك بأنك ملئت إيمانا من رأسك إلى أخمص قدميك، وأنت ناصر علي بن أبي طالب، وأنت اللي تحمل اللواء في صفين يا عمار، وتقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. سبحان الله، القضية واضحة جدا، وضوح الشمس. الشافعي محمد بن إدريس عند كتاب الفقه الأم يقول: والله ما كنا نعرف البغاة والفئة الباغية إلا عندما حاربوا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فعرفنا هؤلاء أهل صفين، أهل الشام، أصحاب معاوية، هم الفئة الباغية، فكتبنا الفقه وعرفنا أساليب الفقه. هذا محمد بن إدريس الشافعي. في كتاب الأم الفقه الكبير اللي عنده، يقول لا أحد من المسلمين يعرف حكم البغاة وحكم الفئة الباغية إلا أن عليا أمير المؤمنين علمنا، وخصوصا عندما قتل معه عمار بن ياسر، فعرفنا أن الذين قتلوا عمار هم الفئة الباغية. الآن يأتي من يلمع الفئة الباغية، واضحة واضحة. عمار جاء إلى الخيمة آخر لحظة، رجع من المعركة وعطشان فيريد ماء، قام واحد من أصحاب أمير المؤمنين أعطاه ضياح من لبن، تعرف ضياح من لبن يعني لبن عليه ماء بارد، أخذه عمار شربه قال الله أكبر، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آخر شراب أشربه من الدنيا هذا القدح الضياح هذا، فأنا رايح أبو حسين نور عيوني أمير المؤمنين، أنا بعد ما راح أشوفك رايح أنا. فذهب دخل المعركة وقتل، قتل عمار. لما قتل كبر المسلمون حتى أهل الشام توقفوا، ألقوا أسلحتهم، عمار قتل، إذن نحن الفئة الباغية، الحديث محفوظ. الآن ما لك شغل، الآن تعتيم إعلامي 90% من أحاديث النبي ما تسمعها أبدا، تسمع أحاديث معينة دائما تتكرر، لاحظوا شلون، ومصدرها معروف، من الراوي ومن الراوية، هذا الرجل وهاي المرأة، وما في غيرهم يرون عن الإسلام أبدا، ولا أحد يذكر عن رسول الله إلا هي أو هو بس. ف90% من الأحاديث هذا الحديث هل سمعتموه؟ يا عمار تقتلك الفئة الباغية، أهل الشام قالوا لمعاوية إذا نحن الفئة الباغية. معاوية صار يهتز، عمرو بن العاص جاء إليه قال ما عندك أبا اليزيد فيك؟ قال هذا عمار قتل والحديث معروف تقتلك الفئة الباغية. قال الحل عندي الآن، أنا أذيع بين الجيش. قال ماذا تذيع؟ قال صحيح عمار تقتله الفئة الباغية، لكن من الذي قتل عمار، نحن أم علي بن أبي طالب؟ معاوية قال له هذا لطيف، الفلسفة حلوة هاي حقيقة، من وين مطلعها أنت؟ قال له هذا علي بن أبي طالب قتله. قال تمشي هاي، تستطيع أن تمشي؟ قال تمشي الآن اسمع، لأنه علي بن أبي طالب سبب إخراج عمار إلى الحرب، فإذا علي بن أبي طالب قتل عمار. التفت شلون؟ الآن المنطق السياسي بالعالم مو هالشكل؟ في منطق غير هذا تسمعه؟ خلاص. فسمع أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكلام أنه أهل الشام يقولون صحيح عمار تقتله الفئة الباغية، لكن من الذي قتل عمارا؟ قتله علي بن أبي طالب لأنه أخرجه إلى المعركة. الإمام أمير المؤمنين قال كلمة فقط لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال إذن الحمزة قتله رسول الله لأن أخرجه إلى المعركة معه، وسكت ما تحدث أكثر منه. بس كلمة عظيمة تجمع بحور المعاني، تجمع بحور المعاني. الآن يريد البعض أن يلمع هذه الفئة الباغية حتى الصورة تكون مشوهة. فوين وصلت المسألة؟ إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، جاءوا إلى الإمام الحسن وبدأت الأحاديث باسم الرسول والرسول منها بريء. ومع الأسف الشديد أني أقرأ حتى بعض هذه الأحاديث في كتب الحديث عندنا، مع الأسف أقرأها. هذا الحديث اللي تسمعونه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا الحسن سيد. شوف أنت الرسول عندما تسمع كلامه، الآن لو تسمع شعر وأنت أديب تعرف هذا البيت من دون ما يقولون لك لمن هذا البيت، تقول هذا البيت لأبو الطيب المتنبي من دون ما تعرف لقوة الشعر. هذا البيت لمن؟ هذا البيت لأبو العلاء المعري، هذا البيت للسيد الحميري، هذا لدعبل الخزاعي، هذا لمهيار الديلمي، هذا للشريف الرضي، هذا للشريف المرتضى. تعرف النفس، نفس القائل. فإذا كنا في الشعر والأدب لدينا هذه المعرفة، فكيف بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرسول يقول هذا الكلام، ان ابني هذا سيد. شوف العبارة، الرسول يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، الحسن والحسين امامان ان قاما وان قعدا، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله. الانسان اللي عنده هداية اللي يسمع الكلام ويتبع احسنه، واللي ما عنده هداية ما يستطيع ان يسمع. فيأتي هذا الحديث، ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين وطائفتين عظيمتين من المسلمين. فجاء صلح الامام الحسن، قالوا اذن هذا الحديث انطبق على الصلح، ان ابني هذا سيد، هذا حديث الرسول، وسيصلح الله به بين فئتين بين طائفتين عظيمتين. ماذا يعني هذا الكلام احبابي؟ هذا الكلام معناه ان فئة الشام وطائفة الشام مع معاوية عظماء ومسلمين، كما ان الامام علي عظيم ومسلم، فما الفرق اذن؟ لماذا يتقاتلان؟ معاوية عظيم مسلم والامام علي عظيم مسلم، وجيش اهل الشام عظماء مسلمين وجيوش الامام علي عظماء مسلمين. فإذا أين الفئة الباغية؟ وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. كلها حتى الحقيقة تكون واضحة أمام أعينكم أحبتي، وتعلمون مظلومية الزهراء روحي فداها، وتعرفون مظلوميتها، وتعرفون اسم الزهراء كيف يخيف الطغاة والظلمة، تعرفون قبر الإمام الحسين كيف يغيظ ويخيف أهل البدع والضلال. ولذلك حرثوا قبر الحسين 17 مرة في أيام، ملك واحد فقط هو المتوكل العباس، 17 مرة المتوكل العباسي حرث قبر الحسين ومنع الزيارة من الحسين، منع الزوار. بعد ذلك وضع مسالح في الطريق تقتل الناس، ثم وضع مسالح أخرى، لأن حكم 22 سنة المتوكل العباسي، ثم وضع مسالح أخرى تأخذ من الناس 4000 دينار ذهب لمن يأتي يزور الحسين. فمن اللي يدفع 4000 دينار ذهب؟ وإذا بامرأة عجوز على عصاها تتوكأ وحاملة صرة معاها، تأتي إلى المسلحة، هاي المفرزة مال الجنود مال المتوكل، تعطيهم 4000 دينار ذهب وتقول لهم أين قبر الحسين؟ لا تدلوني عليه، قلبي قلبي ياخذني لقبر الحسين، أنا متجهة إليك أبا عبد الله. وتأتي عند قبر الحسين باكية العين، تقول أبا عبد الله انظر إلي، جئتك ماشية، لأن ما عندها فلوس تركب راحلة، هذه كانت تغزل، بقت 5 سنوات تغزل حتى جمعت 4000 دينار ذهب لتزور الحسين. شو المستوى العظيم هذا حبيبي؟ مستوى عظيم، والله مستوى عظيم. لتقول له كلمة واحدة، تقول أبا عبد الله أنا جئت من مكان بعيد أبحث عنك وأفتش عنك، وأقسم عليك بحق أمك فاطمة الزهراء أن تسأل عني في أول ليلة في قبري، أول ليلة بقبري أبا عبد الله اسأل عني، أنت لك جاه عند الله، أنت سيد شباب أهل الجنة أبا عبد الله، أنت ريحانة رسول الله، فاسأل عني في تلك الساعة. هذا المستوى العظيم حبيبي، هذا المستوى العظيم. نعم، تلك المرأة زارها الحسين سلام الله عليه 3 مرات في أول ليلة من دفنها، وبالمرة الثالثة الحسين أمر، عندما أقول أمر انتبه حبيبي، هذا حجة الله، سيد شباب أهل الجنة، خلقه الله من نور عظمته، الله خلق اللوح والقلم من نور الحسين، هذه روايات عن رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فالحسين يأمر برفع العذاب المؤمن إذا وقف على قبر أخيه المؤمن وقرأ عليه 6 مرات سورة القدر الله يرفع العذاب منه، وإحنا ناس عاديين، فكيف الحسين سلام الله عليه يقول رفع العذاب عن تلك الجبانة والمقبرة؟ فهذا من علماء الدين والعقيدة، رأى هذا الرؤية العظيمة، فسأل زوج هذه المرأة التي دفنت بذلك المكان، قال بالله عليك فقط أخبرني يا فلان، هل كانت هذه المرأة مواظبة على إقامة مجالس عزاء الحسين أو أي شيء؟ قال لا، لماذا تسأل؟ قال لأني رأيت الإمام الحسين سلام الله عليه زارها 3 مرات في أول ليلة من دفنها، وبالمرة الثالثة رفع العذاب عن أهل المقبرة كلهم. حبيبي هذا عالم البرزخ، بعدين إلى أن تقوم الساعة كل واحد له حسابه، لكن هي مسألة البرزخ، هذا المخيف اللي يخيف الإنسان والناس في غفلة عن هذا اليوم العجيب. فقال زوجها لهذا العالم، قال نعم إنها كانت مواظبة على زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء هاي اللي يشككون فيها الآن بعض الناس، هاي الزيارة العظيمة حبيبي اللي هي حديث قدسي نزل به جبرائيل يوم مولد الإمام الحسين. اقرأوا نص الزيارة، النصوص، السند الوثيق اللي في هذه الزيارة، لكن بعض الناس عندهم حالة هزيمة في أعماقهم، هو يمثل الهزيمة، يمشي وكأنه هزيمة ماشية أمام الناس. فكذلك الذي يحارب زيارة الحسين، الذي يحارب الشعائر الحسينية، والله هذه تزداد وتزداد وتزداد. وأنا أنصح الذين يحاربون زيارة الحسين وزيارة عاشوراء أن يكفوا أيديهم وألسنتهم عن الحسين، لأن الإمام الحسين ما وقف أحد ضده إلا ضربه الحسين في الدنيا قبل الآخرة. وأقول لكم دائما، وهاي لاحظوها، 2 من المعصومين 14 معصوم، 2 منهم اللي يقف ضدهم ويتجاوز على مقامهم ما تعبر عليه الدنيا، ما يخلوا له، يا لا والله، فاطمة الزهراء والإمام الحسين. الزهراء إذا واحد وقف ضدها يتحطم في الدنيا والآخرة، ما إلى قيمة حقيقة أصلا، ما تبقى له منزل في النفوس إلا القلوب المريضة، ما علينا بها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لكن القلوب السليمة الطاهرة الطيبة تنفر من هؤلاء الذين يحاربون الزهراء ويحاربون الحسين وزيارة عاشوراء والشعائر الحسينية تحت أي عنوان من العناوين. أحبتي، نحن يجب أن نلتزم هذه ثوابت وقواعد أساسية في عقيدتنا، يجب أن نلتزم بها، خصوصا إذا روايات عن أهل البيت وعن المعصومين سلام الله عليهم وما فيها غبر من الشك ولا ذرة أبدا من الريب. هذه الزيارة نزل بها جبرائيل في مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، في مولد سيد الشهداء، وقبض من تراب كربلاء، والحديث اللوح الأخضر كما ذكرت لكم في وفاة الإمام الحسن إذا تذكرون، 3 أشياء قدمها لرسول الله، فالرسول قام وقدمها للزهراء روحي فداها، قال هذا اللوح الأخضر وهذه تربة الإمام الحسين وهذه زيارة عاشوراء. وحتى بمفاتيح الجنان، لاحظ الشيخ عباس القمي الله يرحمه اللي يذكر سند الزيارة، اقرأوه في المفاتيح، في المفاتيح اقرأوه، شوف في كامل الزيارات هذا الكتاب العظيم، اقرأوا هذه الزيارة ومصادرها ومصادر السند وروايات السند اللي تنتهي إلى رسول الله، إلى جبرائيل، إلى الله تبارك وتعالى. فزيارة عاشوراء هي أشبه بالحديث القدسي منها بالزيارة الواردة عن المعصومين. أحبتي لاحظوا هذا المعنى، فتقول هذه المرأة للحسين، تقول أبا عبد الله بحق أمك فاطمة اذكرني يا سيدي في أول ليلة في قبري. نذكر إحنا ذيك الليلة ولا ما نذكرها أحبابي؟ شوف الفقه الإسلامي ماذا يتكلم، يقول هذا الميت عندما تقتربون به إلى قبره لا تعجلوا، اتركوه يأخذ أهبته، يأخذ استعداده، لأن أمامه سؤال وجواب. نحن لا نرى شيء، نرى قبرا محفورا، تراب وحجر، ما نشوف إلا تراب وحجر، بينما المسألة غير هذه حبيب. المسألة كبيرة. الإمام الحسن يبكي سلام الله عليه، تبكي سيدي؟ قال أبكي لخصلتين، لفراق الأحبة وهول المطلع. هذا مطلع رهيب تشوفه، ففي خوف، في فزع. لذلك يقول لا تعجل الميت بسرعة، لا، هاي من آداب الدفن، أنك ضع الجنازة أو امشي بعدين 4-5 خطوات فيها واطرحها، بعدين اقرأ قرآن ياسين والصافات، اقرأ التلقين، إذا أنزلته في قبره تنزل معاه، تضع خده الأيمن على التراب وتقول يا عبد الله إذا سألك الملكان من ربك؟ اللهم ارحمنا يا مولاي. العالم في غفلة يا سيدي، والله خصوصا الكرة الأرضية الآن مليئة، مليئة بالفسق والفجور والظلم والفساد ليل نهار. يقول إذا سألك الملكان من ربك؟ فقل الله ربي. إذا سألك الملكان من نبيك؟ قل محمد النبي. إذا سألك الملكان ما دينك؟ قل الإسلام ديني، كتابك القرآن. ثم يسكت لحظات هذا الملقين، ويعرف أنه هذا الميت الآن اللي نازل بقبره، يقول له بسرعة بسرعة اذكر علي بن أبي طالب، اذكر لي حتى ما أنسى. وإذا سألاك من إمامك؟ فقل علي إمامي. وهذا حديث مذكور بالصحاح أحبابي، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا موجود بكتب الصحاح، ما حد ينكر هذا الحديث. وفي القرآن الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيأتيه نور على بعد، وإذا الملائكة يتنحون جانبا، يأخذ كتابه يوقعه، ما عندكم مع فلان؟ هذا من أحبتنا. الملائكة محترمين ما يحكون شيء، هؤلاء خدام أهل البيت. الملائكة أحبابي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جبرائيل يتمنى أن يكون مع أصحاب الكساء وينزل يكون معهم. جبرائيل كان يهز مهد الحسين بيده ويقول من مثلي وأنا خادم الحسين؟ فيقول له هذا العبد الصالح اللي في القبر، يقول سيدي من أنت؟ أنت حضرت عندي وأنقذت موقفي، هذا من أنت سيدي صاحب هذا الوجه النور؟ قال أنت ما كنت تبكي علي وتذكرني؟ ها أنا أبكي عليك سيدي، أنت صاحب الدمعة الساكبة. أي نعم نعم. يقول له أنا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان. هلا 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 بهالدمعة الطيبة. أنا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان وقص يمنة الجمال واثنى بشمالي، لكن أبا عبد الله أسألك أنت سيدي في يوم دفنك عندما حضر الإمام زين العابدين وألقى بنفسه عليك، الآن وين احنا نقول يضع خده الأيمن على التراب؟ الإمام السجاد يقول وضعت فمي على نحر أبي الحسين وسمعته يقول شيعتي اذكروني، فقال له أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة، حين ظهر على أبوه والله أعلم بحاله ابدال الكفن والتابوت لف بارية وشاله. الحوراء زينب تقلى بالله هنشدك ماي شربت يا دفان بخيت قلبه يودفن تحسين عطشان. بالله يا دفانة نشدك رد علي يا عطشان اخويا لو شرب قطرة مي يا حفار قبر زين وسعى يا ولما تنزل لتضغض ليش يقول من حي يث كل لحظة مقطع ودور على مقطوع صبغة بجدنا علي كل شف رجع ويخفاك ظل عمه البضغة ظل اهل اصل وحسين فرغة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عشر مرات يا الله 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 اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأم اللهم شافي كل مريض عندنا مرضى أحبابي عندنا صديق هذا من خدام الحسين وفي طريقه إلى كربلاء أصابه حادث أدخله في غيبوبة صار لستة أشهر وبناته يبكون عليه ليل نهار يذكروه فاذكروا بدعائكم لعل الله يرجع إلى بناته إلى أهله إلى زوجته عائلة طاهرة طيبة وهذا صار أمامي يشهد الله الآن أمامي هو أبو علي هذا أمام عيني أشوفه الآن في غيبوبة وهنا في الكويت في العناية المركزة صار لستة أشهر اذكروا لأنه كان يحب الخير ومن أهل الخير بارك الله فيكم اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك بحق محمد سيد أنبيائك هاي ملايين الناس الآن تدعو ورافعين أيديهم لكل المرضى لكل المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لكل الشباب بالحفظ إن شاء الله اللهم احفظ شبابنا من الضياع اللهم اجعلهم على طريق الحق يا رب العالمين اللهم احفظ علماءنا العاملين وأيدهم بتأييدك واجعل كلمتهم وكلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخ رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم أظهر به دينك وأظهر به ملتك يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.